وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة في مبحث جديد بعد أن فرغ المصنف من الحديث عن الأدلة الأربعة وناقش في حجيتها وعدم حجيتها، كتاب السنة الإجماع العاقل، ينتقل في هذا المبحث من حديث عن حجية أو عدم حجية الظهور. وتعلمون أيها الأخوة أن مطلب الظهور وإثبات الحجية لهذا الظهور من المطالب المهمة جدا التي يتوقف عليها الكثير من الاجتماع. المصنف يذكر في أول المطلب تمهيدا يجعله على شكل نقاط. النقطة الأولى يقول نحن هذا المطلب اللي هو الظهور تحدثنا عنه في مناسبة سابقة في المقصد الأول في الجزء الأول، كان الباب معقود لحديث عن الظهور، فكنا نحاول أن نتحدث عن المعاني التي ورد فيها خلاف تحديدا في ظهور تلك المعاني التي وقع فيها الخلاف. تحدثنا عن ظهور الأمر في الوجوب، ظهور النهي في الحرمة، ظهور الشرطية في المفهوم، ما المعاني الظاهرة. بعد لا حاجة لأن لم نتحدث عنها هناك لبعد لعدم الخلاف فيها. هاي النقطة الأولى. الشيخ الأخوة إذا يتذكرون عندما تحدث عن الظهور في الجزء الأول قال وليكرر أخرى على هذا الموضوع، رجوع آخر إلى هذا الموضوع، قال في الجزء الثالث، لأننا في الجزء الأول تحدثنا عن إثبات صغريات الظهور، فكنا نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب مثلا، ومجرد إثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوب هذا لا ينفع الفقيه ولا ينفع المستنبط، لا بد من ضم مقدمة أخرى لهذه الصغرى، لا بد من ضم كبرى إلى هذه الصغرى. هاي المقدمة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية سؤال حجية الظهور، الظهور هل هو دليل في قبال الكتاب والسنة أم هو عامل مساعد على فهم الكتاب والسنة؟ عندما تحدثنا واضح، عندما تحدثنا عن الإجماع جعلنا الإجماع دليلا في قبال الكتاب والسنة، عندما تحدثنا عن العاقل جعلناه في قبال الكتاب والسنة. السؤال ها هنا، هل الظهور كذلك هو يقابل الكتاب والسنة أم هو طريق موصل إلى فهم الكتاب والسنة؟ الظهور بعد أن نثبت له الحجية إن شاء الله سيساعدنا في ماذا؟ في فهم الكتاب والسنة. تعلمون أيها الأخوة أننا نصنف الكلمات والجمل نصنفها إلى ثلاثة أقسام، فمرة تكون نصف المطلوب، وأخرى تكون ظاهرة في المطلوب، وثالثة تكون مجملة من جهة المطلوب. مرادنا بالناس الذي لا يحتمل الخلاف، وهذا بعد نحتاج إلى أن نثبت له الحجية أم لا نحتاج؟ واضح هو نص بعد لا يحتمل أمرا آخر. أما الظاهر فهذا الذي يحتمل الخلاف مع ماذا؟ مع أرجحية الظاهر على المحتمل. يعني خلينا نعطيها بنسب مئوية. أقول مثلا عندما يحتمل تحتمل صيغة الأمر مثلا تحتمل الوجوبة وتحتمل الحرمة. إذا كانت نسبة احتمال الوجوب 60% وكان نسبة احتمال الاستحباب 40% فيقال أن صيغة الأمر ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. إذن الظهور ترجيح الظهور احتمال الخلاف لكنه راجح لو مرجوح الخلاف. وأما إذا تساول الطرفان فهذا ماذا يكون؟ مجملا. حيث أن كما يعبر الشيخ أقل القليل من آيات القرآن هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي نص. القليل النصوص قليلة في القرآن الكريم. أكثر الآيات هي من قبيل ماذا؟ الظاهر. إذن لكي نعول على هذا الظاهر الذي ليس بنص لا بد أن نثبت الحجية علما للظهور. إذن فالظهور ليس دليلا في قبال الكتاب والسنة بل هو وسيلة مفهمة يعول عليها في استنباط الأحكام من الكتاب ومن السنة. هذا ثاني. ثالثا النقطة الثالثة حيث أننا أسمع من الأخوة كما قدمت قبل قليل نقطع بكون هذا المعنى الظاهر هو المراد أم نحتمل؟ جاوبوني.
نحتمل
نظن أن المراد أن صيغة الأمر يريد منها الوجوب لأنه المعنى الظاهر. إذن نحن لا نقطع بإرادة الوجوب من الأمر بل نحن نظن بذلك. وإذا كنا ظانين أي أن الظهور يرجع إلى الظن أي أن الظهور ظن فلكي نثبت الحجية لذلك الظهور اللي هو ظن لابد أن يكون الدليل المثبت لحجية الظهور اللي هي ظن لابد أن يكون ماذا؟ دليلا قطعيا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن قطعيا بل كان ظنيا لكان ذلك استدلال بالظن على الظن. إذن المقدمة الثالثة تقول حيث أن الظهور ظن فلا بد أن يستدل على حجيته بدليل ماذا؟ واضحة النقاط. أعتقد القضية واضحة. أما النقطة الرابعة في النقطة الأولى قلنا أننا بحثنا عن الظهور فيما سبق في الجزء الأول في مباحث الألفاظ فأثبتنا الظهور في بعض المعاني التي وقع الخلاف فيها أنها ظاهرة في معنى دون المعنى الآخر. سؤال: وهل هذا كافٍ في التعويل على الظهور والاعتماد عليه؟ أقول لا. في بحثنا السابق في الجزء الأول إنما نقحنا سمعون إخوان ماذا؟ صغريات. ولكي يكون عملنا مجديا ونافعا لا بد أن نضم إليه الكبرى القائلة بما بحجية الظهور. خلينا أشكل قياس. يقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. الكبرى ماذا تقول؟ وكل ظهور حجة. إذن ظهور الأمر في الوجوب ماذا؟ حجة. أما الصغرى وين بحثت هذه الصغرى؟ أحسنتم، في الجزء الأول في المقصد الأول. وأما الكبرى فأحاول إثباتها ها هنا في المقصد الثالث. إذن الظهور يمر بمرحلتين، يمر بمقدمتين، المقدمة الأولى اللي هي الصغرى والبحث عنها قد تقدم، المقدمة الكبرى والبحث عنها ها هو. من هاتين المقدمتين سوف أثبت ماذا؟ حجية صيغة الأمر مثلا في ظهورها في الوجوب، ظهور الأمر في الوجوب ماذا سيكون مثلا؟ هذا الإثبات لحجية الظهور سوف يكون وقلنا حجة، والحجية معناها ماذا؟ المنجزية والمعذرية، أي أنني إذا انتهيت إلى ظهور الآن لا أن ظهور الآن في الوجوب حجة، فلو جاءتني مثلا رواية تقول لي أقم الصلاة أقدر أتحجج بقولي أقم الصلاة هذه يا ربي كما تحتمل ماذا الوجوب تحتمل أيضا ماذا الاستحباب، والمستحب يجوز تركه، إذن لا تستطيع أن تعاقبني. شنو الجواب؟ الجواب ظهورها في الوجوب حجة، والحجية ها هنا معناها ماذا؟ المنجزية. كذلك لو قلت لولدي مثلا اجلب الماء وهرول مسرعا وجاءني بالماء، اقدر اقول له انا لم امرك بجلب الماء، بل انا جوزت لك ذلك ولم يكن واجبا عليك؟ اقدر اقول هذا؟ يقول لا. ماذا؟ لان اجلوب امر والامر ظاهر في الوجوب. اقدر اعاقبه؟ خلينا امثل بمثال اخر، عندما اقول لولدي مثلا اقطع الشجره وقطعها، اقدر اعاقب ولدي؟ ها؟ ماذا؟ لأنه يقول لي بأن أقطع أمر والأمر ظاهر في الوجوب، وأنا ابتذلت ذلك الظهر، فكما الظهور ينجز عليك ذلك الظهور ماذا؟ معذر. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ إذا إثبات الظهور يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى تقدم الكلام عنها في الجزء الأول، المرحلة الثانية مقام الحديث عنها. النقطة الخامسة والأخيرة في التمرين، المرحلة الأولى قلنا إيش نثبت بها يا أخوان؟ الصغريات، تنقيح الصغريات. هذا تنقيح الصغريات يكون بأحد موردين، المورد الأول هذا المعنى الذي نبحث عن ظهوره وعدم عن ظهوره في معنى معين أو عدم ظهوره، نحاول أن نتعرف على وضعه، فإن كان مثلا صيغة الآن كان ما أدري هل هي ظاهرة في الوجوب أم ليست بظاهرة، كلامنا هسه مع المرحلة الأولى اللي هي تنقيح الصغريات، قلنا تنقيح الصغريات إثبات الظهور يكون في موردين، المورد الأول أنا أبحث عن صيغة الأمر، هل هي ظاهرة في الوجوب أم ليست بظاهرة؟ إذا أثبتت أن صيغة سمعون أخوان ماذا؟ الأمر موضوعة للوجوب فلا شك ولا ريب ولا شبهة أنها سوف تكون ظاهرة في الوجوب. إذن لكي نثبت ظهور الأمر في الوجوب لابد أن نبحث عن ماذا؟ عن وضع صيغة الأمر. فإذا علمنا بأنها ماذا؟ موضوعة للوجوب فلا شك في ظهورها في الوجوب. واضح إن شاء الله؟ هاي وحدة. ثانية، وكذلك
شيخنا ماذا؟ عرفنا أن صيغة الأمر موضوع للوجوب، هل يعتبر ظهور بالوجوب؟
لا،
يعتبر نصب للوجوب.
لا لا لا، ممتاز. شيخ كريم يسأل هذا السؤال، أريد واحد من الأخوة يجاوب. لو كانت صيغة الأمر موضوع للوجوب وردت في آية أو رواية مثلا، وشككت كما في قوله تعالى أقم الصلاة، هسه هاي أقم سمعوني ماذا؟ صيغة أمر. وأحتمل ماذا؟ إرادة الوجوب منها، وأحتمل سمعوني أخوان ماذا؟ إرادة الاستحباب منها. هنا إذا جاءك الواضح وقال لك صيغة الأمر ماذا؟ موضوع للوجوب، وأنا شاك في مراد المولى، هل أراد الوجوب في أقم الصلاة أم أراد الاستحباب؟ شو تقولوا؟ نقول طيب زوي حكاياتي حتى راح أشكل أنا على كلام سوف يأتي. أشك في مراد المتكلم عندما قال أقم الصلاة، هل أراد الوجوب أم أراد السحر؟ إن قلت أنه شوف شنو راح أوصل، هاي اللي اختزل سيد طه ممتاز بجواب، أنا راح أفصل في هذا فأقول إن قلت أنها وعلمت بأنها موضوعة للوجوب، إن قلت أن المولى أراد بها الوجوب فيكون الاستعمال سمعون أخوان ماذا؟
حقيقي.
استعمالا حقيقيا. وإن قلت أن المولى أراد بها الاستحباب فيكون استعمالا بغير ما وضع له فيكون مجاز. وهنا يأتي الأصل اللفظي القائل أصالة ماذا؟ صارت الحقيقة. إذن لما علمت المعنى الموضوع له استطعت أن أقول بأن أقم هنا ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. لماذا؟ لأنها موضوعة للوجوب. وإذا دار الأمر بين الاستعمال فيما وضع له والاستعمال في غير ما وضع له تأتينا أصالة الحقيقة لتقول أن اللفظ ظاهر ومستعمل في ماذا؟ فيما وضع له الجهود. واضح الشيخ كريم؟ ليه؟ هذا المورد الأول. زين، هناك مورد ثاني، لو كنت شاكا كلمة أسد تعلمون أيها الأخوة تستعمل في الحيوان المفترس وتستعمل فيه، أقول تستعمل، تستعمل في الحيوان المفترس. حتى أنا ما أدري استعمال الأسد في الرجل الشجاع، هل لأن لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع أم لأنه موضوع للحيوان المفترس فقط، واستعماله في الرجل الشجاع استعمال في غير ما وضعه؟ بعبارة أخرى أريد تجاوبون أخوان، هاي عودة للأصول اللفظية. عندما يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع فهذا لا يخلو، إما لأن لفظ الأسد موضوع للرجل الشجاع، أو لأن لفظ الأسد ليس موضوعا للرجل الشجاع لكنه استعمل في الرجل الشجاع. إن قلت بالاحتمال الأول شنو معنى إلى ماذا أنتهي، وإن قلت بالاحتمال الثاني إلى ماذا أنتهي، وهل هناك ترجيح لواحد منهما أم لا؟ واضح؟ واضح لو حكيت حزوره شيخ انا؟
واضح السؤال.
ايه جاوبني. لا
مو
واضح.
واضح مو واضح.
ها؟
مو واضح السؤال.
مو واضح السؤال.
قلنا
صار انتباهي البلوز اللي يرتدي شيخ انور ما شاء الله.
شيخنا قلنا
اي شيء كريم لا واضح السؤال يعني.
قلنا بالرأي الأول هذا معنى الاستعمال حقيقة في موضع له.
اي بالتالي
وبالتالي يكون يعني ليس مجازيا، استعمال حقيقي
يعني مو هسه شو موضوع للحيوان المفترس. هسه شيخ كريم شو تقول موضوع للرجل الشجاع؟ هذا شيء يلزم منه
وضع له، وضع للحيوان المفترس حقيقة.
ايه
ووضع للاستعمال
اي بعبارة أخرى هذه ايش نصطلع عليه؟ عين جاري، عين باكي، عين ركبة، عين الجيش، عين الذهب. إن قلنا أن الأسد الذي استعمل في الرجل الشجاع لأنه موضوع للرجل الشجاع، فحينئذ سوف يكون لفظ الأسد موضوع بوضعين، الوضع الأول للحيوان مفترس، الوضع الثاني للرجل الشجاع. فهذا يعني أن لفظة الأسد مشتركة، وحينئذ سيكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ استعمال. وإن قلت لا، لفظة الأسد لم توضع إلا للحيوان مفترس واستعمالها في الرجل الشجاع استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعمالها حينئذ استعمالا مجازيا. أسأل الأخوة حينئذ أقول بالاشتراك أم لا أقول بالاشتراك؟ إن قلت بالاحتمال الأول سوف أقول بالاشتراك، وإن قلت بالاحتمال الثاني سوف أقول بالمجاز. سؤال، أي القولين يقدم ولماذا؟ المطر أثار، البرد أثار، لو شو شيخ علي يقول هكذا، حيث أنه تقدم في الجزء الأول أن الأصل عدم الاشتراك، فأنا أرجح الاحتمال الثاني الذي انتهى به إلى المجاز. سيدنا سمعنا نفس ما قاله شيخ علي بعد شيخ نوفل شيخ أنور اليوم معذور
طب
ما لابس بلوز شيخ خوف ممتاز شيخ كريم
نفس الكلام
نفس الكلام يا شيخ أنور ما عزرت صار انتباه ايه ما حد مخالف
لا
ايش يعني بعبارة اخرى ان رجحت الاحتمال الاول يعني رجحت الاشتراك وتقدم عندنا ان واحد من الاصول اللفظية الخمسة هو اصالة عدم الاشتراك اذا سارجح الاحتمال الثاني اللي ينتهي به الى المجاز اقول هذا ايضا يخالف ماذا اصلا لفظيا فان الاصل ماذا الحقيقة له المجاز شوف اخوان اذا انا بين نارين ان قلت بالاحتمال الاول سيكون استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي سيجنبني ماذا المجاز لكنه يوقعني في مخالفة الاصل اللي هو عدم الاشتراك وان قلت بانه مجاز سوف اجتنب الاشتراك لكنني ساقع في مخالفة اصل اخر اللي هو ماذا اذا اخوان هذا واقعا هنا تعارض ان قلت بالاول خالفت اصالة عدم الاشتراك وان قلت بالثاني خالفت اصالة ماذا الحقيقة هنا سوف تأتي بعد الاستظهارات الشيخ يقول المدعى والمنقول ان المختار عند اللغة عند اهل اللغة هو ماذا هو عدم الاشتراك هذا ان شاء الله يأتي ان شاء الله اذا عندكم سؤال احنا تمهيد ما بيش مجرد اذا ما عندكم سؤال انا اطبق
جيد الضواب
بل
تمهيدات اولا تقدم في الجزء الاول ان الغرض من المقصد الاول
يعني اريد الاخوه ينتبهون الى اخر المطلب بل
تشيل ظواهر بعض الالفاظ من ناحيه عامه والغايه منه كما ذكرنا تنقيح
صغريات اصالة اذا الجزء الاول تكفل بمن بتنقيح الصغريات بل
وطبعا انما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف
يا هو طبعا انما يكون ذلك يا هو ذلك تشخيص الظواهر في خصوص الموارد التي وقع الخلاف فيها بخلاف الموارد ماذا التي اتفق عليها بلش
وقلنا اننا سنبحث عن الكبرى وهي حجيه قصاره الظهور
بل
في المقصد الثالث
بل
وقد حل بحمد الله تعالى موضح البحث عنه
بل
ثانيا ان البحث عن حجيه الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنه
اذا ليس هو دليل في قبال الكتاب والسنه بل
يعني ان الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنه
بل
انما نحتاج الى اثبات حجيتها لغرض
حجيتها حجيه الظواهر نحتاج اليها لاجل التوصل الى فهم الكتاب والسنه بل
فهي من متممات حجيتهما
كتاب والسنة بل
إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة
لماذا هذا راح يعلل الشيخ يقول هاي الدعوة لا مجال للأخذ بالكتاب والسنة ما لم نثبت حجية ظواهر الكتاب والسنة لماذا وذلك لأن الغالب هو الظاهر بل الشيخ
والنصوص التي هي قطعية الدلالة
بل
أقل القليل
بل
ثالثا تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن.
وين تقدم هذا؟ هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن. بلش
ما لم يدل دليل قطعي على حجيته.
بل حجية الظن.
والظواهر من جملة الظنون.
بل.
فلا بد من الالتماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بالظواهر.
واضح أعتقد العبارة.
والأخبار.
بل.
وسيأتي بيان هذا الدليل.
بل.
رابعا أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين.
بل.
الأولى.
الأولى كتب إخوان تقدم الكلام عنها في الجزء الأول. بل.
في إن هذا اللفظ المقصود ظاهر في هذا المعنى المقصود
بل.
أم غير ظاهر.
بل.
والمقصود الأول كله متكفل بالبحث عن
الجزء الأول بل.
بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها.
إذن الجزء الأول لم يتكفل ببيان جميع الألفاظ. لماذا؟ لأن كثير من الألفاظ لم يقع خلاف فيها. الجزء الأول تكفل لنا ببيان المعنى الظاهر في الألفاظ التي ماذا وقع الخلاف فيها. بل
كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد.
بل
وهي في الحقيقة في بعض صغريات أصالة الظهور.
بل وهي شنو؟
من بعض.
وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة
من بعض. إذن هذه الإطلاق العموم من صغريات ماذا؟ أصالة الظهور. بل
الثانية في أن اللفظ الذي قد تحرز ظهوره.
بل ما أدرت الشيء
من بعض صغريات.
بل
وليس كل الصغريات.
اي واضح. قلنا بان المصنف لم يتناول جميع الالفاظ التي ليست نصا. بل ماذا تناول؟ خصوص اللي ماذا وقع فيه الخلاف. بل شيخ
الثانيه في ان اللفظ الذي قد احرز ظهوره هل هو حجه عند الشارع في ذلك المعنى.
هاي اللي هي كبرى القياس. هاي وين نبحث عنها؟ ها هنا. بل
فيصح ان يحتج به المولى على المكلفين.
هاي يحتاج به المولى على المكلفين. هاي شو نسميه؟ ملجزي يحتاجهم. بل
ويصح ان يحتج به المكلفون.
المكلفون على المولى. هذا شنو معذرية. بل
والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من اجله هذا الباب.
اي اللي هو المقصد الرابع. بل
وهو الكبرى التي اذا ضممناها الى صغرياتها يتم لنا
بعد. واضح الكبرى اللي هي كون الظهور ماذا؟ حجة. بعد إذا ضميناها لأي صغرى من الصغريات المتقدمة نثبت حجية الظهور في المعنى المعين المخصوص. بلش
خامسا إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور.
بل
تقع بصورة عامة في موردين. الأول
بل
وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا.
وضع اللا وضع اللام للمعنى المبحوث عن ظهوره. فإذا أثبتنا أنه موضوع لذلك المعنى فلا شك ولا ريب في كونه ظاهر في ذلك المعنى. بلش
نحو وضع صيغة افعل الوجوب.
بل
والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك.
هاي بالله أريد أحد الكلام
نقدم بالجزء
أنا إيدك تسولف لي شنو هاي المرة دي؟ وضع إقراها العبارة مرة أخرى.
والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك.
هاي تسولفوا لي عليها. الجملة الشرطية موضوع لما يستلزم المفهوم.
يعني هل الجملة الشرطية مفهوم
عندها؟ إيه ممتاز سيدنا. بس أنا هاي لما يستلزم المفهوم. خب المفروض يقول هل الجملة الشرطية مفهوم مثل ما قال السيد؟
هو لازم
إيه؟
إن هذا الكلمة الجملة الشرطية هذا موضوعة للجملة التي لها مفهوم ولازمه. أثبتنا
أكثر الماء بعد الجهد
أثبتنا أنه الجملة الشرطية موضوعة الجملة الشرطية ولازمها المفهوم. أثبت بالجزء الأول أنه الجملة
يعني أنت ممتاز. أنا أدري الفكرة خوب واضحة لجميع الأخوة لكن أريدهم يفكر كل هاي العبارة. أسأل الأخوة احنا المفهوم كيف نحصل المفهوم؟ هل بالمدلول المطابقي للجملة الشرطية ام بالمدلول الالتزامي؟ هاي هذا قال لا تتوهمون الجملة الشرطية لا تدل بمنطوقها على المفهوم، بل تدل دلالة التزامية على ماذا؟ على المفهوم. هذا اللي غالي الشيخ. بل شيخ
الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ،
بل
والحاجة إلى القرينة،
بل
أما في مورد إرادة غير موضوع له اللفظ،
بل
وأما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة.
يكون القرينة بحسب القرينة، إن كانت قرينة دالة على الاشتراك على أنه موضوع فهو مشترك، إن كانت دالة على أنه مستعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. بل شيء
سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة،
بس لا فرق بينهما.
وإذا اتضحت هذه التمهيدات،
بس
فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين
الأولى
والثانية مفيدة في الباب.
بس
طرق إثبات الظواهر،
طرق إثبات الظواهر. أما إثبات، شوف إحنا قلنا أخوان هذا يكون تقسيم، التقسيم الباحث يكون ما يغيب عن أذهانه. قلنا أن هناك مرحلتين في مسألة الظواهر. المرحلة الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي تثبت ظهور اللفظ في معنى معين. المرحلة الثانية ماذا؟ تثبت حجية ذلك الظهور. المرحلة الأولى اللي هي تثبت ظهور اللفظ في معنى معين كإثبات ظهور الأمر في الوجوب، هاي قسمناها إلى موردين. مو المورد الأول معرفة المعنى الموضوع له ذلك اللفظ الذي نبحث عن معناه الظاهر. المورد الثاني في إثبات ماذا؟ أن هذا اللفظ الذي دل على معنى، هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ، هل هو بنحو الاشتراك أم بنحو المجاز؟ إذن هناك مرحلتان. المرحلة الأولى أم الموردين يمكن إثباتها بطرق. الطريقة الأولى احنا قلنا ايش نبحث في المرحلة الأولى؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ أو ماذا؟ أو دوران ذلك المعنى بين الاشتراك وبين المجاز، بين الإطلاق وبين التقييد وهكذا. يقول لإثبات هذه المرحلة ذكرت طرق. الطريقة الأولى أولا الرجوع إلى أهل اللغة، الرجوع إلى قواميس اللغة. أسأل الأخوة، إن شاء الله كل إحنا مطلعين على قواميس اللغة، أسأل الأخوة هذا الطريق الأول هل ينفع في تحديد المعاني التي وضع لها اللفظ من المعاني التي لم يوضع لها اللفظ؟ هل يصلح هذا الطريق لتحديد المعاني الحقيقية من المعاني المجازية أم لا يصلح؟ ولماذا؟ أريد جواب سريع. لماذا لا يصلح؟ لا لا مو هذا كلام أحسن شيخ. أقول من يرجع إلى القواميس، قواميس اللغة، يجد أنها تبين لللفظ خلنا نقول 10 معاني، لكنها لا تميز بين هذه المعاني. هل هذا المعنى حقيقي وهل ذاك المعنى ماذا؟ مجاز. يقولون مثلا لفظة الصعيد من معانيها وجه الأرض، من معانيها التراب، من معانيها كذا وكذا وكذا. أسأل الأخوة اللي مراجعين القواميس، هل المصنف لهذه القواميس يكتب أمام كل معنى هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي؟ جاوبون أخوان.
لا.
فهذا الطريق ماذا؟ لا ينفع، لا ينفع في الجملة، لأن بعض الكتب اللغوية تكفلت ببيان المعاني الحقيقية من المعاني المجازية كأساس البلاغة للزمخشري، كبعض المصنفات الأخرى، لكن هذا الطريق لا ينفع في الغالب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني المعتبر هو ماذا؟ هو التعويل على علامات ماذا؟ الحقيقة والمجال. يذكرون الأخوة أن هناك علامات تكشف عن وضع اللفظ ولا يمكن التعويل على الاستعمال، كما فعل السيد المرتضى. لماذا؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، إذا أردت تمييز الحقيقة من المجاز فعليك بعلامات منصوصة كالتبادر، كالاضطراد، كصحة كعدم صحة السلب وصحة الحمل. هذه العلامات. إذا فهذا الطريق أيضا طريق مجزي. سؤال: لمعرفة معنى الموضوع له سؤال للأخوة، أسلكوا طريقا ثالثا. شنو الطريق الثالث؟ التعويل على الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة، كأصالة عدم الاشتراك، كأصالة عدم القرينة، كأصالة عدم الإضافة، إذا يذكرون للأخوة أصالة عدم الحذف. أيضا من الطرق التي نعول عليها هذا الطريق التعويل. ما حد علق إيلا ولماذا؟ واضحكم؟ أنا ذكرت أولا تعويل على كتب اللغة، ثانيا علامات الحقيقة والمجاز، هاي تبين للمعنى الموضوع له اللفظ من غير الموضوع له، ثالثا التعويل على الأصول اللفظية. احسنتم شيخ. يقول المصنف: البعض عول على الأصول اللفظية في معرفة واكتشاف المعنى الموضوع له من غير الموضوع له، والحال أنها لا تصلح لذلك. لماذا؟ أحسنتم، لأن الأصول اللفظية يعول عليها في كشف، هذا أنا قبل شوية قلت لكم أقول كشف مراد المتكلم. واضح إن شاء الله؟ هذه هي العلامات الثلاثة. شوفوا أخوان، قاعد أمشي سريع، أنا ما عندي مطلب مهم. بلي
بعد علامة.
شنو العلامة؟
تبع الباحث
يعني. ها ممتاز. خب هاي العلامة أنا ما مقتنع فيها. العلامة الأخرى، الشيخ يقول أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب وهو يجتهد وماذا؟ ويستنبط ويستخرج من استعمالات العرب. يقول الشيخ: وهذا ليس بعزيز. لماذا؟ لأنني أنا المظفر فعلت مثل هذا. إذا يذكرون الأخوة في مبحث الأوامر، في أول المبحث يذكرون معاني كثيرة للأمر، ما أدري، التهديد، التخويف، التحذير، الطلب، الشيء، التعجيز، التعجب، إذا يذكرون البال عشرة وأكثر من عشرة. الشيخ بعد أن تتبع ماذا قال؟ إلى ماذا انتهى؟ إلا أن أمر كلمة الأمر يدور بين معنيين، المعنى الأول الشيخ والمعنى الآخر طلب. ترى هذا الشيخ فيه جهد الشخصي يقول وصلت إلى هذه النتيجة. شنو كان دليل على وجود هذين المعنيين دون غيرهما؟ قال لأن كلمة أمر هذه مرة يختلف جمعها، فمرة تجمع على أمور ومرة تجمع على ماذا؟ أوامر. كذلك تختلف في الاشتقاق وعدم الاشتقاق. أمر إن أردنا بها الشيء يشتق منها أم لا يشتق؟ لا يشتق. أمر إن أردنا بها الطلب فإنها ماذا؟ يشتق منها. فقول أمر يأمر، أمر مأمور، أمر. فلوجود هذين الاختلافين الاشتقاق والاختلاف في الجمع استنبط ماذا؟ الباحث اللي هو الشيخ المضفر استنبط هذين المعنيين دون غيرهما. واضح إن شاء الله؟ واضح أطبق عبارة سهلة. بل بل خوف هذا بالي بالي
معرفة ذكاتية ثم إجمالية ثم بعدين
تفضيلها. يعني أنت ذكرنا بإشكال الدور الوارد على التبادل. خوف هسه الأخوة إذا يذكرون البعض بال السيد الشهيد يعني يحاول البعض أن يدفع هذا الإشكال. البعض الذين استحكم عندهم إشكال الدور فيما فيه علامية التبادر يعود على العلامة الثانية اللي هي صحة الحامل وعدم صحة
السائل.
السوارد عليها بعد ناقش اللي أوردت عليهم طبق العبارة. لا 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 راح نشوف احنا شيخنا هسه عندنا كلام طويل عريض مع قول اللغوي هل يعول على كلامه أو لا يعول. إن شاء الله ترى المباحث الثقيلة ستأتي إن شاء الله. بل
إذا وقع الشك في الموردين السابقين
بل يا هم الموردين السابقين الموردين السابقين في المرحلة الأولى بل
فهناك طرق لمعرفة وضع اللام
بل
ومعرفة القرآن العام
هاي حصروها لي بين قوسين أخوان. فهناك طرق المن شوف اخوان ايش قال الشيخ لمعرفة المراد من اللفظ لو لمعرفة وضع اللفظ لمعرفة وضع اللفظ بعد اللي يستعين بالاصول اللفظية صائب في هذه الاستعانة غير صائب. لماذا؟ لان الاصول اللفظية انما يعول عليها في استكشاف المراد ونحن لا نتحدث عن المراد انما نتحدث عن ماذا؟ عن الواقع. بل الشيخ
منها ان يتبع الباحث
بلد.
بنفسه استعمالات العرب
بلد.
ويعمل رأيه واجتهاده
ويعمل
رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة
بالمكان. أنا أناقش الشيخ أنا يعمل رأيه واجتهاده إذا كان من ماذا؟ من أهل الخبرة باللسان باللغة
والمعرفة بالنكات البيانية
وعلى معرفة بالنكات بيانية وعلى معرفة باستعمالات العرب. أسأل الأخوة هذا يتأتى للمتأخرين هذا لهذا أعرضت عن هذه العلامة. أسأل الأخوة هذا يتأتى للأصوليين المتأخرين لا 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 أشوف شيخ احنا لا خلينا ننساق وراء العواطف. اقول اهل اللغه عندما يعولون على استعمالات العرب وعلى معرفه النكات هذا علما بما يحصرون يحصروه بالقدماء. حتى وصول الشيخ إلى هذه النتيجة هذا لا يطيره خبيرا فيه علم اللسان علم اللغة. في أحيان كثيرة يتبادر للمتحدث أمامكم تبادر معنى يزاد على استعمالات العرب. خب هذا يصير المتحدث خبيرا في استعمالات اللغة وأهل اللغة. تأملوا بهذا إلا سبع دقائق بس نكمل.
ونضي ذلك ما استنبطناه لأن كلمة
ما استنبطناه نحن الشيخ المظفر
لو المشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطرف
بل.
وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنى.
أولا بدليل اختلاف الاشتقاق
واختلاف الجمع
واختلاف الجمع بل.
ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجال
بل.
كالتبادر وأخواتي
أخواتي التبادر يا الإضطراد صحة الحامل عدم صحة سألوا هكذا.
وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات
بل.
ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة
بل.
وسيأتي بيان قيمة أقوال
هذا 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 المطلب المهم جدا الرجوع إلى علماء اللغة سيأتي الكلام عنه بل.
وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع اللفظ أو ظواهره.
ها شوف أصول اتبعوها لتعيين بين قوسين وضع اللفظ شنو هذه الأصول بل.
أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال الله
بل.
والحق
في موارد تعارض أحوال الله بل.
والحق أنه لا أصل لها مطلقا
لا أصل لهذه الأصول. لماذا؟ لأن هذه الأصول مؤسسة لتحديد المراد لا لتحديد الوضع بل.
لأنه لا دليل على اعتباره
بل.
وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم
فيما تقدم بل.
وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك
عدم
الدوران
بل.
بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجال
هذا اللي مثلت عنه
ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللوم عند الدوران
بل.
بين كونه حقيقة أو مجال
أو مجال بل.
أما أنه لا دليل على اعتباره
بل.
فلأن حجية مثل هذه الأصول لابد من استنادها إلى بناء العقلاء
وبناء العقلاء العقلاء إنما يستعملون هذه الأصول وين أخوان في تحديد مرادات المتكلم
والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري
والمسلم من بنائهم بناء من بناء العقلاء بناء من سيرة العقلاء بل.
التي تجري لإثبات مرادات المتكلم
مرادات المتكلم
دون ما يجري لتعيين وضع اللوم
لتعيين وضع اللوم
ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء
ولا دليل على استعمال هذه الأصول إلا البناء العقلائي والبناء العقلائي يحدد استعمالها وين في تحديد المراد
حجية
خلص الوقت
حجية
قول اللغوي إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على